بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثالث من شرح كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
لا أقول لا يبحث لله من الحياة يبحث في غير الله. هذا البال رب المالك رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركاته في محلات المعاصي والشرور، فلا يتشبه بالمعاصي يحسن منهم ولا يكون معه في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره، بل ينبغي أن يكون على الانفصال واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان هناك موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بين الذبح فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا يسب إليه. لا أقول لا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن إذا ذبح فيه فليسب إليه وقد ظنوا أنه شاركهم في ذلك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن بالسوء وأن يسب إلى أهل السوء. قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا نزلت مسجد الضرار الذي قال الله سبحانه ولا ينتخل مسجد الضرار بكفرة وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلا ما يخلصنا والله يشهد إنه لا كان يمون لا تقم فيه أبدا آية. هذه قول جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا لقوى بعض الكفرة كأبي حامد الصائب المعروف، وكانوا أرادوا أن الحصن يأوون إليه ويجتمعون فيه إذا حضروا، أرادوا بهذا أن ينهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كما كحسن الله إذا اجتمعوا، قالوا ولكنهم أخفوا هذا الأمر وأظهروا أنه كذب أنهم بنوا المسجد للضعفاء من الناس في الناس الشافية والحالات التي قد يشق عليهم الذهاب الى المساجد البعيده، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي اليه فيصلي فيه، وكان ليس بعيدا من مسجد قباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على سفر وكان قد أرد غزوة تبوك، ولكن بعد أن يرجع يعرف إسلام الله صلى الله. فلما رجع من تبوك على قرب المدينة أنزل الله حقه ما أنزل من بيان مقاصده الخبيث، ولقوله تعالى ولا يتحرج عن الأرض كفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية، فبعث إليه لم يجعل فيه النار وهدمه. فدل ذلك على أن المحلات المؤسسة للكفر والضلال لا يجب بقاؤها، يجب إتلافها والإمرار عليها حتى لا تبقى شعارا كفرا ولا مؤيلا لهم ولا مجتمعا لهم. استدل به المؤلف على أن المحل المعد للذبح لغير الله أو المعد للصلاة لغير الله أو المعد للحق والمعاصي يغض عليه لا يبقى حتى لا يكون تشيعا للباطل وإعانة لهم على باطلهم، وحتى لا يسمى المسلمون إليهم يهلمنوا بحالهم. وقياس إذا توفرت شروطه في هذه الشرط في الحق النظيف النظيف والزرع بالأرض. ولما جاء رجل الذي فصله فقال يا رسول الله إن الله في غلال غلال أسود وأراد أن ينفع استنكره، كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلال. فقال له من سلك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل هي من اوراق الاسود؟ قال نعم. قال فان نعتها ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال لعل انك هذا نزع عرق. فقاتل بني ادم على الابل، فكما ان يوجد في الابل الحمراء الحمر تعود او بكره سوداء او لها لون اخر غير لون اماتها وابائها، كذلك الانسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وقارب الاثنين، ويقول قد يكون شبيها لاب بعيد او خال بعيد او عم بعيد، قد يقع هذا. ولا يجوز ان تنفى الاولاد بهذه الشبهه اذا كان ليسوا على شبه ابائهم وامهاتهم، لا يجوز نفيهم. والمقصود هنا ان شبه الكفار والعصاه امر ممنوع، ولهذا الحديث انشد هذا وهو منهم بحلها لواقع، ولهذه هذه الضحاك الانصار والاطعام ان عند الرجل غير رسول الله إن ذكر أنا غريب من الموالى، هو الموضع المعروف في أسفل مكة، ويقال إن حرب في يمنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر هل فيها مولاي وسع فيها وقت الغازي؟ قال لا. هل كان في عيد من عنده؟ قال لا. قال أخذ شاف النبي صلى الله عليه وسلم يكشف لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أحيادهم يتأسى بها، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا يكون يمنثهم فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة، بل يجلبها حتى لا يكون مشبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها ولد ولا عيد قال أرجع. وهذا يدل على أن سيدنا نذر يذبح في أي مكان نذر للناس لا بأس، لكن ما في محروق ينذر يذبح في مكة في جدة في مدينة بقصد فقراء ومساكين، لا لقصد مكان يريد شبه فيه بكرامة فلا بأس. أما إذا كان الأخ يتحمل بها وكفر فلا. ثم قال فإنه لا وفاء في نفس نقص الله ولا فيما يكون آدم، قال يبين لنا أن الآن أنه لا نرضى في نقص الله، فإنه وفاء به إذا قال لله عليه أن يخب الخمر لله عليه يزني هذا نكون لا يجوز، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعصي. واختلف العلماء هل في كفارة يمين على قولين، فالجحر ما أن في كفارة يمين لا لا يصح وعليه كفارة يمين، وقال أخرون بل فباطل ولا كفارة فيه احتجوا بالعمومات، ولكن جاء في عدة أخبار لا يدل على وجود كفارة اليمين. ولا فيما يكون آدم لو قال إن عليه أن يعتق عبد فلان أو صدق بيت فلان أو نحل فلان هذا له باطل، ليس له ما نقول له فيما لا يملك، لكن له باطل في هذا. والمقصود على كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن ان يفعل فيه طاعه الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك الا اذا غير هذا المكان يرجع الى مسجدا او بيتا للمؤمن انتهت عنه حاله الجاهليه، مثل ما امر من يحب الناس وان يكون مكان مسجد يحبه الله فيه جل وعلا، كما عرض امر بعض اهل الحديث ان يبني اهل البيعه ويجعلها مسجدا، فاذا غير وجعل معمدا لله او غير وصار سكن لابن ادم ليس فيه ابن الجاهليه بل صار سكنا مزرعه وانتهى عنه ابو الجاهليه وانقطع ويتعلق بذلك، صار لا بد ان يحمد الله فيه ويصلي فيه ويصلي فيه. سمع.
السلام
عليكم.
السلام
عليكم.
نعم
عمر ما صلى مكانك. الله يصلي على سائر وعين الأمور
سائر
لأن محل هنا معبد لله لأمهم لكن عارفين فهم أنهم في الله ما يتعلق بعيسى فإبادتهم ليست مستقيمة الباطلة ليس الشيء فلعل شوفها أنهم اتخذوا معبدا لله أو لأن المؤمنين مضطرون إلى فقروا إليها بسبب مرورهم إليها في أسفارهم قد يكون للضرورة أو يكون لأن جزء عباد الله مستوى العالم بينهم لما يتعلق بالصلاة نعم قد يكون لهذا أو لهذا.
باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله يعني الشرك الأكبر الشرك كان أفضل وأكبر كان أفضل من جنس الإذنية من جنس ما شاء الله وشاء فلان من جنس الحنف بالأمانة بالنبي بجالة هذا يقال الشرك الأكبر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال الشرك الأكبر هو شرك المشركين الأولين شرك الجاهلية شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم وهو شرك المشركين اليوم عند قبور عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد كلاب القادر وعباد غيرهم من المعروفين وهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد اهل البيت كلهم هذا شركهم يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم هذا هو الشرك الاكبر الذي بعث الله الرسل به كاذب والدعوه الى تركه تحذير منه ولهذا قال الله باب من الشرك النذر لغير الله كان المشركون ينذرون لالهتهم يقول ان جرى كذا فللشرك كذا او في الوليد فلان كذا او البدوي كذا عجل او ربع عجل او نصف عجل او كذا من النقود او كذا من الزيت او كذا من كذا كلها تقرب الى هذه تقرب اليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض او رد غائب او سلامه مزرعه او سلامه حيوان او ما اشبه له. نار من الشرك النذر النسي عن الشرك الاكبر النذر لغير الله لذا قال نذر عليه ان شاء الله مريضه ان يذبح العجل للبدوي او للنبي صلى الله عليه وسلم او للشيخ عبد القادر او لابن عباس او لعلي او ما اشبه هذا هو الشرك هذا من اعلم اعلم الشرك الاكبر. وهكذا اذا قال يا سيدي البدوي مدد المدد او يا سيدي رسول الله مدد المدد او يا سيدي عباس مدد المدد او يا سيدي علي او يا سيدي عبد القادر مدد المدد او انا في جواره او انا في حسبك او انا استجيب بك هذا كله من جزء الاولين نسال الله العافيه. وقل الله تعالى يوفون بالنذر هذا مدح للمؤمنين وفاء النذر المؤمنون يوفون بنذوره الطيبه الشرعيه فالله يمدحهم بالوفاء بالنذور فدل على انها عباده لو وضعوا بين وظائفها دل على عباده والعباده شانها ان تصرف لله وان يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى وما انفقتم من نفق او نذرتم من نذر فان الله يعلمه يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى فان الله يعلم يعني ويجازيهم عليه اذا كان لوجهه سبحانه وتعالى فدل ذلك على نذر عباده لان قرر بالنفقه والنفقه عباده اذا كان في وجه الله يعني وجه الله كان نفقه على الفقراء والحاضرين والنفقه في تعمير المساجد والمدارس وهما يرضي الله سبحانه وتعالى فهي صدقات ترضي الله وهي عباده. فاذا جعل النفقات للولي يتقرب الولي بالنفقات بتعمير قبره كان يقب عليه بتقديم شيء من الصدقات لاي شخص يريد بها التقرب الى صاحب القبر او الى الصنم او الى الشجره او الى النجم او ما اشبه ذلك صار شركا بالله عز وجل فاذا رضي بها وجه الله صارت عباده لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن لا يعصي الله فلا يعصي، هذا حديث عظيم جميل يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بها، أما بدون المعصية فلا يجب الوفاء بها. فإذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن كان الله مذوبا أو رد الله غائبا أو أطلق ذلك، قال لله عليه نصوم كذا يوم الخميس ولله عليه يصلي ركعتين يلزمه ذلك، أو قال الله عليه يذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال شوف الله من فعلت ذلك، إذا أنت الشرط يجب الوفاء. أما إذا كان معصية يقول الله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلان من غير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه الأمور معصية ليس له مكافئة، بل هي أمور منكرة يجب الكف عنها. مختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا، لا كفارة يعني بل هي باطلة ولا كفارة فيها على قولين، ونرجع أن فيها كفارة كفارة يمين كما قال جماعة من العلم لا كفارة فيها بل هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكف كفارة يمين عن قولها، وليس له يقدم على المعصية. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض وتصلي في أيام الحيض، أنا لا أقول عقل ليس لها أن تفعل ذلك، فإن الله
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
يقول رحمه الله من الشرك الاستعاذة بغير الله، الشرك الأكبر، كما أن النذر الشرك الأكبر لغير الله كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر كلها عبادات، وتوجيهها لغير الله وربها لغير الله هي الشرك الأكبر. فلن يستعيذ الأموات أو يستغيث بهم أو ينذرهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن، يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا الشرك الأكبر، لأن الله سبحانه وإما أنزلنك من الشباب فاستعيذ بالله، فأمر بالاستعاذة سبحانه وتعالى، قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فالاستعاذة بالله عبادة صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق إذا أقدر عليه إذا كان حاضرا مثل ما تطيبه، إذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا فاستغاثه ولم يشي أحد عن العدو، فلا تقول لسيد أنا عائل بك لشر فلانك أو أجل بشر فلانك أو أجل بشر فلانك أو زوجتك أو ما أشبه ذلك، فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وإنما يكون من الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جن أو ما أشبه ذلك. قول الله تعالى وأنه كان يوم من الإنس يعوذ برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية نزلت في أناس كان يعوذهم بالجن سادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، فلا يتجلى الذنب لهم والعيب لهم، زادهم رهقا زادهم خوفا وذعرا لما استعاذوا بهم تأسدوا عليهم وتكبروا، فزادوهم زاد الجن والإنس، الله زادوا للجن ولها للإنس فزادوه رهقا يعني ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال آخر من الثلاث زادوهم رهقا طغيانا استلبوا للإنس زادوا للإنس ولها للجن، زادوهم رهقا طغيانا قوة كبرا عليهم وإعلان عليهم وكلام عليه الحق، فيتعود بهم الليل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما له وخوفا منهم وحذرا منهم واستشارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على الإنس، قالوا خافونا وعظمونا فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على كبير الذنب، فدل ذلك على ذنب من استعاذ بالجن وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو فعلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزي هذا الوادي من سهاء قومه، هذا كله من عمل الجاهلية والوادي فرق ذلك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ينتهي من منزله ذلك، رواه مسلم. يدل على فضل هذه السعادة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق. مثلا إذا دخل الطائرة أو السيارة منزل، الطائرة أو السيارة أو القطار سفينة الآخرة، قل أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على إحبابه كتكرارها ثلاثة، فالنبي إذا دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ملك كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. قال بعض السلف إن وراء كلمات الله هنا شرعية، كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله، وكل حق، فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها وصف الله سبحانه وتعالى. فكلامه الكون نافذ، إنما أمره إلى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، وكلامه الشرعي أفضل كلام وأحب كلام إليه، هو توصل بصفات الله. ولهذا استدل السلف في هذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله هو المخلوق. قالوا لو كان مخلوقا لم يستعذ، لأن أجمع العلماء على لا يستعذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعادة بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته، وعلى جواز الاستعادة بصفات الله، وعلى أن كلام الله غير المخلوق كما قال أهل السنة والجماعة. ولم يضره شيء هذا عام، ذكر في ساق النفي دل على العموم حتى يرتحل من زله ذلك. وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات. ينبغي المؤمن ان يعتاد ذلك وان يفعل ذلك اخذا بما وجهه اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه الدلاله على ان التعوذ بغير الله وغير صفات امر لا يجوز فيه مع اهل العلم، بل هو من الشرك. نسال الله العافيه والسلامه.
ليس الاقرب بعض كلمات الله السماء انها كلمات الفوليه
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
يقول رحمه الله: باب من الشرك عند أكبر، من الشرك عند أكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاثة من باب عطف العام على الخالق، يعني الاستغاثة دعاء أيضا، ولكنها من المكروه. والدعاء تكون المستغيث داعي، ولا تكون داعي مستغيثا، إذا المستغيث والذي يدعو لشدة كربه كالذي قدم القتل وتنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال: كان السبب الذي وسعت على المعلومة لتستغيث ربك ما استجاب لك يوم بدر. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل إذا نزل به مرض أو كان في البحر وشدت الأمواج أو ما أشبه ذلك. يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، أغيث هذا الشرك أكبر. وكانت أهل الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا الملائكة بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، فصار شركهم أشد من شرك الجاهلية. وهم في حال الشدائد يشركون وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء على دعاء لهذا، وإذا جاءت الشدائد أخلص الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل: فإذا وإن فسع الله مصير المدين فلما نجاهم لبغي له يشركون. فالآية هذا معنى كثيرة، الحاصل أن هذه الترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في سورة الرخاء أو دعاهم الشدة والاستغاثة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب أصنام القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر خمس آيات وذكر حديث الغالب. الآيات الأولى قوله تعالى: ولكن الحمد لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن كثيرا من الظالمين يعني المشركين الظلم أطلق والشرك. قال تعالى: وكثيرا هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أن من دعا إلى الله مما لا ينفع ولا يضرك هذا وصف عام، كل مخلوقة ما تنفع ولا يضرك كلها هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فإنها تنفع استقلالا ولا تنفع استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالحق أن يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، إذ الناس الضار الله وحده، وما من شيء في الوجود نفع الضر إلا بتقديره ومشيئة سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله في الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار ظالما مشركا. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر، فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه لإجماع المسلمين غير ذلك من الآيات. إذا قلت لأخيك: يا فلان هات السيارة من الهلع، هات الصاروخ، هات القدر، هات الحفلة، هات كذا، إذا استطيعين لا الأسم التي بها هذا الناس، أو تقول في الحرب ساعدني على أخي فلان في الجهة الفلانية، أو تقول جماعة من قال نساعد على الهجوم على فلان في الحرب حتى نقتل، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك، أو نقل من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك، أو بالبقية أو بالمكاتبة أو بالهاتف في التلفون تقول يا فلان أرسل لي كذا أعطني كذا سنة لي كذا فلوس أحضر يا بنتي يا ولد فلاني، هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس من دعاء إلى الله ليس من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى: ويذهب الله ذنوبه لا كاشف له زائد ويرسل بغيره على كل شيء كثير، هذه تدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم قال غير قادرين على كشف الضر ولا كذب النفس، فإن الله وقال سبحانه وتعالى إذا كان الله هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو قادر على كل شيء، فالواجب أن يخلص له الدعاء ويعبد وحده صلى الله عليه وسلم. فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء للحاج سواء كان جنيا أو ملكا أو صالحا أو صنما أو كوكبا أو غير ذلك فكله دعاء، والواجب أن يعبد الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد أشرك بالله، إلا في الوقت الذي يسمع إلا إذا كان حيا حاضرا حاضرا يسمع فلا بأس تعالى به المخلوق. التاريخ الثالث قوله جل وعلا: خمسة وعند الله سوى الوجود، أمر بالتاريخ من عند الله والعبادة لله وحده. من يقول: يا سيدي فلان أنا بحاجة إلى فلوس، أنا بحاجة إلى كذا، إلى زوجة يأتي الأمر، أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات أي جنس أو الأشجار أو الكواكب، أنا بحاجة إلى زوجة، أنا بحاجة إلى دراهم، أنا بحاجة إلى طعام أعطوني، هذا شيء أكيد. أو يدعوهم ويدعو بهم ينذروا لهم يذبحوا لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العصافير أو غير ذلك، يرجو منهم النفس يتقربوا إليهم حتى يشفعوا له حتى يجيبوا دعوته حتى يعطوه مطلوبة، كل هذا شيء بالله كما يأتي إن شاء الله في قوله: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله ولا شريك له واسمع فإنا أبلغ الكوثر فصل ربك وارحم وأن يستصلحنا الله من ذبح لغير الله. الرابع قوله تعالى: ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إلى فيه كافرين. هذه الآية بينت أنه لا أضل لمن دعا إلى الله، ما لا أحد أضل منه، لأن خاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يفلح والآخرة إلى النار، فهو خاسر من دون الله. ووصف المدعو من دون الله بأن بأربع صفات: أنه لا يستجيب من يأتي داعيه إلى يوم القيامة، لا يستجيب عاجزون. الثاني أنهم غافلون عن دعوة غير الله، ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا إحساس إلا عما عليه الناس، وما بين جمال من صنم أو شجر ليس له إحساس، أو حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث وإذا حشر الناس يجمع الناس حافظا، يجمع الناس يوم القيامة كان لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للحافظين على ذلك، وباءوا بحيرته بالصلاة الخاسرة والحيرة والنجاة عن شاء الله. وإذا حشر الإنسان وأعداءه كانوا بين هاته الكافرين، هذه الرابعة أنهم يكفروا بين هاته وينكرونها يتبرؤون منها ما علمنا ولا شاءنا ولا رضينا. فأصبح حينئذ الجاهل غير الله يخسر الناس صدقه من أظلهم ومن أبعدهم عن كل حين غير الله. الآية الخامسة قوله تعالى: فمن يؤمن بالله إذا أغلق نفسه إليه سبحانه أنه لا يؤمن بالله سواه جل وعلا ولا يؤمن سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له أن يطلب من أحد الحاضر يقول: ملك يا فلان، ملك أنا أصابني كذا، أرجو أن تنفعني بكذا. يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عظمي على كذا. مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، لا بأس يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم من عمال بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عمره 100 عام، كانت وفاته سنة 36. هو بإسناده أن بعض الصحابة قال بعض الباب قولوا بنا نستغيث الرسول هذا مولى عن هذا المناسب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عن عبادة بن الصالح وأن مناسب عبد الله بن أبي سلول، ونسأل به بعض الضعف. وأصبح أنه لا يستغاث بي قبل نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يكذب فيما ظهر لهم حتى الله يبين أنه موجود بين أيديهم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله أو يحبسه أو ينفيه، ولهذا قالوا ما يسأل الله رسول الله، يعني يعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس بها، كما في قصة موسى مع صاحبه استغاث بن جابر علينا عدوه، لكن الرسول أخبره لو صح الخبر أنه لا استغاث به، لأن عبد الله بن أبي قال ممنوع من قتله، لأن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فمنع منه امتنع من قتله عليه الصلاة والسلام، وقال في هذا إنه لا استغاث به. وإنما استغاث بالله عز وجل، لا استغاث في هذا من الأشخاص الذين ممنوع من قتله أو ثم لا أقدر عليه. ويحتمل في صح الخبر أن يكون قال هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يقدر على قتله لكن قال هذا حتى لا يتطاول هذا الكلام أو يعتادوه، قال لا استغاث من باب سد الذريعة لئلا تقع منه هذه الكلمة في أول لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يعتادوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما الاستغاثة بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه قال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به لأشيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا كلام في امر لا يستطيعه عليه الصلاه والسلام فيقع الشرك. وبكل حال دليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين ثم هو الذي يعز عليه الله عز وجل، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى، لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، هذا يستثناء. وانما تلك الادله غير معروف، كل هذا معروف انه الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام او بالارسال للكتابه او بالارسال للرسول اليه من كذا وكذا او بالاكل اليوم او البقيه اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها شهاده اخيه به ويقرا منه التنجيم على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب الامور العاديه. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
يقول رحمه الله: لا بقى الله تعالى أو يشركون ما لا يقبل شيئا المخلقون ولا يستغفرون ولا أنفسهم ينصرون. قاد بهذه الترجمة بيان لا عليه عن الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم ليست نصرا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا وصفه. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستطيعون لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. قال تعالى: لا يشركون إنكارا عليهم توبيخا لهم ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولكن حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك. وهم مخلقون، إذ هم مخلوقون مربوبون ما بين جماد كأصنام لا إحساس له ولا شعور له بما يقال حوله، أو حيوان عاجز، أو إنسان ليس له قدرة، أو ملك أو جني إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، فهم مخلوقون مربوبون. وإن سمعوا في حياتهم ويدعوهم، وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصفهم العبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم كونهم مربوبين مخلوقين. وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما جرت العادة بأنه لأهله، هذا هو خارج عن هذا وليس لهذا ما في شيء، وهما يتعاون به الناس إذا بينهم على كونهم أحياء قادرين يسمعون كلام يسمعون بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة من بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من المعاملة على دابته، إلى غير هذه الأمور العادية التي بين الناس. هذه غير داخلة في العبادات وليس لها دخل بما يتعلق بالتوحيد والعبادة. ولا يستطيع لهم نصرا كذلك، لأن الوصف ليس المعبودون ليس النصر لعابديهم، لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا شعر له بما يقدر منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون. هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، وما يقال إنهم يعبدون من دون الله للأنبياء الصالحين هم لم ينصروا أنفسهم. فكم من نبي قتل قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه. فمن يدع عن نفسه كيف يعبد مع الله، وكيف يدعى مع الله، وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة. وإنما تطلب هذه الأمور لأن الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله: أولا أنه لا خلق شيئا بل خلقه الله وحده، الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون، الثالث أنهم لا يستطيع لهم نصرا لعابديهم حمد الله، والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يستطيعون لا يسكنون قضاء الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من العبادات. فهذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم ولن يهدرون من دونه ما يمكن أن يكون من تكفير تطوير النفاثة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة لشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات، الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى التطبيق، عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا وطول استماعهم لم يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يخلوا يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم به وأنه لا يرضون بعبادتهم إياهم بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون. المقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء من كل الله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنه يوم يكفر بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها، كما قال تعالى فهم أضلوا من يدعون من لا يسلمه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس جميعا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين، هم أخسروا الناس صفقة، أخسروا الناس صفقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، هم خسروا في الدنيا خسروا في الآخرة نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم لله باطلة وأنه لا يجب أن يعبد مع الله أحد، فالعبادة حق الله وحده والمالك والنافع والضار وما قلنا لك سبحانه وتعالى. أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه ولا يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم من الموقف، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على الأمر، لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس حديث عمر حديث أبي هريرة في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، يرجع عن نفسه. إذا كان الرسول محمد لم يرجع عن نفسه وجرح وضرب أحد في رأسه حتى كشف البيضة على رأسه وجحي جرحت وجنساها عليه الصلاة والسلام وكشفت رباعيته وأرادوا قتله أو لا دفع الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا كان هكذا كيف يفرج مع الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنه، فإذا كان سيدي ولد آدم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفع عن نفسهم، بل جرات الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا عن أصحابه، فجرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يسألون العبادة، فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة وجيلاني والعربي وغيرهم ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يسألون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع، ومع هذا لا يسألون العبادة فلا يدفع عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فشد النبي موحد وفجت ربايته فقال عند هذا كيف في قومك الجنبية استعظم ذلك، فقال الله لا ليس في الأبي شيء بل ينظر إلى الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قلب جماعة يوم أحد، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام اللهم عن فلانة وفلانة حارب الهشام حارب الأمر وشغال الأمية، كانوا من قناديد قريش ومن كبارهم، كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا هداهم الله على ذلك، لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل دعوته لهم، بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم وقيل ليس لك من أمر شيء، فغيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعا لهم في الركوع بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم، فنفع عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا في ليس لك من أمر شيء، فتاب الله عليهم وهداهم فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن خلق ربيب قام على الصفا فنادى في الناس لو صباحا اجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا يخلف هذا الجبل يغزوكم أو يسبحكم أو يمسيكم فأنتم مصدقية قال ماذا لا معنى كثير عليه الصلاة والسلام فقال إني نزل لكم بين يدي على الحكم فقال هو أبو لهب عمه صبحه الله ثبت لك شعر اليوم لهذا جناسنا فأنزل الله يثبت بأجلها وكان من أشد الأرض صلى الله عليه وسلم صبحه الله فأنزل الله في هذه السورة العظيمة الدالة على قوته وضلاله وأنا مقرار النار. المقصود أنه ناداه يا معشر قريش اشتروا من النار اشتروا من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني لا تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا لا تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي اشتروا من الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا استمسك بالتوحيد والإيمان وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه يا صبية عمك رسول الله اشتري نفسك من الله لولا عنك من الله شيئا ثم خص بالنجارة خطب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أسلموا مما لما شئت لولا عنك من الله شيئا يعني ما لي أستطيع أن أقيتي لكن النجاة من النار الزوج من الجنة هذا إلى الله ليس إلي فخص وعمك بهذه النجارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يلقى الناس إلى النار أو يدخل المجنة حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته فأعود بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجب طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى وإنما هذا إلى الله عز وجل يريد به النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المرضى رب الإياس إلى غير ذلك. هذا هو شأن التوحيد والإيمان هذه الأحاديث الآيات الكريمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأن الواجب عند استقبال الله وتحقيق معنى لا إله إلا هو إيه معناها لا معبود حق إلا هو وبهذا جاءت الآيات إياك نعبد وإياك نستعين وربك ألا تعبد إلا إياه ومعبد إلا تعبد الله ورسول له الدين إلى غير ذلك. فالواجب على الثقلين أن يعبد الله وحده وأن يدعوه وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يسأل إلا له ولا يتقرب من الذبائح إلا له. كل هذا حق الله لا يفيد من عباده غيره لا لملك يتقرب بجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المرسل كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوهم فضلا على غيرهم من الناس. فإذا كانت عبادة الأنبياء ممنوعة فغيرهم من باب أولى. فعلى المؤمن أن يعقد هذه الأمور وينتبه لها وأن يوضح للناس حقيقة التوحيد والإيمان وأن ينذرهم ما هو فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به أتباع الغرور من علماء السنة ودعاة الضلالة الذين قبلوا البصيرة في هذا الدين وأنت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا والشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستثنى من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر أما دون الناس الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلم بالعبادة والتوحيد. قد يشبه عباد الأصنام عباد القدور بهذا ويقول أن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان في حاجاته في الدنيا ليس من هذا الباب وإنه تلبيس من أعداء الله. فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو أعطي هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة أباحه الله للناس الأسباب معقولة مقدورة بين الناس وما بينهم أو من طريق الكتابة تكتب لك ويعطيني كذا أو من طريق الهاتف التلفون أو تبريق أفاقية أو تلكس مما حدث الآن فما سيتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة. فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلكس أرسل لك كذا أعطينا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا الأمور المعقولة المحسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة لا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن وإن لبس به أعداء الله من المشركين وقالوا إن دعاء الأموات والاستغاثة من الأموات من جنس طلب الأحياء من جنس أن تقول لأخيك الحي بالبرقية أو بالتلفون أعطنا كذا أو كذا هذا كله تلبيس وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيثا وغيره ولما أنكر عليه هذا وبين أنه شرك. وقد قال الله عز وجل ويعبد منه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقيمون هؤلاء كمان عند الله. وقال عنه أنه يقول ما نعبدهم إلا لقاء وسلفا فسمها عبادة لما ما تعلق بدعاة الأموات واستغاثة الأموات سماه عبادة. وسمى له مستخدمين له شفعاء متقربين به إلى الله وقال بذلك أن هذا الشرك الأكبر وأن هذا رجل جاهلية. ولو كان هذا جائزا لبين لهم أنه جائز لا بأس به. فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه وبينهم إضلاله وأنه شرك هل علم بذلك أن هذا هو دين الجاهلية وأن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا ليس من دين استولى الإنسان لأخيه الحاضر بالمكافأة أو بالمكاتبة أرسل بكذا أو أخذ بكذا. هذا ليس من أسر بشيء. هذا تعلق بأسباب حسية معقولة مسموعة أو مرئية بين الناس وما بينهم إما مشافهة أو يتعاطونه باليد هكذا بالضحات أو بالكتابة أو بالطريق وسائل حسية جديدة من هاتف مرئية أو فلسطين أو غير ذلك. هذه أمور معلومة معقولة معلومة ولها تعلق بالحس ليس لها تعلق بأمور الغيب وليس لها تعلق بوضع الأسباب بل يتعلق بل تتعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس يسمع كلامك أو يقرأ كتابك حي حاضر قادر له قدرة. ليس من ذلك تعلق بالأموات ولا تعلق بالغائبين ولا تعلق بالأملائكة ولا بالجن ولا بالأشجار ولا حتى هذا شيء وهذا شيء هذا لون وهذا لون. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فينقيها إلى من تحته ثم ينقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف بهذا الترجمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار. يبين إذا كانت الملائكة تفزع فتخاف الله عز وجل وتوجل منه سبحانه وتعالى كيف يجب أن تبقى من دون الله؟ من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب إذا خالف أمر الله كيف يعبد؟ وهكذا الرسل وهكذا بقية الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله الرسل لهم كلهم يخافون الله ويقادر على كل شيء جل وعلا. فالعباده حق سبحانه وتعالى. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه. قال بالرد على المشركين اولئك هم يدعون يبتغون ربهم وكأنهم مكرم ويرجون رحمته ويخافون العذاب. هذا في وصف الانبياء والصالحين كلهم يرجون رحمه الله كلهم يخافون عذابه كلهم يتقربون اليه فلا يخفى ان يعبدوا الا عباده من دون الله عز وجل. قال في الايه الاخرى ان يجدون من دون الله عبادي امثالكم يدعوهم فلا تجدوا ولكن كنتم صالحين. فالمؤلف اراد بهذا رد على جميع المشركين وان العباد حق الله وحده وان لا يجدوا ابدا مع الله لا ملائكه ولا رسل وانبياء ولا جن ولا انس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. فقال ربك ان لا تعبدوا الا اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله ويعبدوا له الدين فلا تدعوا مع الله احدا يعبد الله ويعبدوا له الدين الى امثال هذه الايه. قل الايتام حتى يفزع عن قلوبهم يفزع ويزال عنها فزع ومراد بهم الملائكه كما دلت عليه الاحاديث. قالوا ماذا اذا زال عنهم فزع والخوف وتردت اليهم تقولهم قالوا ماذا ما هو خبر ما جاري. قالوا الحق الرائي الكبير ان قال بعض البعض فهو الحق ان قال ربنا كذا وقال ربنا كذا ويسمعوا هذه الكلمه اذا سمعت ذلك قال ربي عز وجل وابت لاجنحتها خضعانا لقوم وبك خضعانا وخضعانا لخاضعين وجلين مشفقين ذليلين بين يدي الله عز وجل كانه يوم صلاه نصوح في سلسله على صفوان كان ضرب في سلسله الحديث على صفوان ويسمعها مستبق الشك ويسمع الكلمات التي يقولها الملائكه فيما بينه والجن تسترق السمع الشياطين تسترق السمع على يوم تسترق السمع هكذا يعني سفيان في روايه ليلها والثوري في روايه تسترق السمع هكذا بعضه وقد بعض شبك هكذا حرف بين اصابع هكذا نوعين متلاصقه بعضه وقد بعض نوعين متلاصقين تحرفها يجدد بين اصابع ويلقي كلمه الى من تحتها لا حتى يلقيها يخرجهم على مكان الساحر او الكاهن فتأتيهم الشهب ومن بالشهب ربما أدت الشهاب على الشيطان قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ذلك ابتلاءه امتحانا من الله للعباده ولو شاء لما أخذوا شيئا ولكن رد العباده هي سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكون معها 100 كذب لبعض الناس يزيدون يقولون 100 كذب ويزيدون من المعنى كذب فالصغر هي واحده فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أنت صدق ويصدق بكلمة التي سمعت من السماء يصدقون بكلمة كثير وأباطيل كثيرة باطيله كثيرة بأسباب الكلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة واسترقوها. هذا هو من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي العاقل يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنه إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا ولقد يخبرون بأن الشرع في إنسان كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويحدث بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبغها الأخبار فيقدم بها هذا المفروع المجنون أو يقدم بها هذا المسترق هذا الساهر أو هذا الساهم فمقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه وأخذ الشياطين من السماء وإما ذات النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد الى بلاد ومن اقليم الى اقليم قريه الى قريه حتى يلقوها على اوليائهم من السحره والكهنه فيحدثون بها الناس ويرسلون بها الناس كانهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم وربما قالوا انه يعلم الغيب غرهم ما غرهم به وربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسال الله العافيه. فلهذا الحذر من هذه الاشياء وان غاب تكذيب السحره تكذيب كهنه وعدم إلقاء إليهم وعدم إلقاء إلى أقدارهم ولو صدقوا في بعض الأحيان وأن الواجب عباد الله وحده وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطلة والواجب إخلاص العبادة إلا لله ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لتبدو عبادة من دون الله بل يجب عبادة الله وحده فعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم بالله حق الملائكه محبتهم بالله اما ان يعبدوا من دون الله لا العباده حق الله وحده. وهكذا حديث الملائكه من كنعان قال كنعان بكفر كنعان بفتح ان الله اذا اراد يحب الارض تكلم بالوحي فاذا تكلم بالوحي حرك الملائكة حجة لله عز وجل وغزعوا خلف الله سبحانه وتعالى وتعظيما له. هذا اللفظ أخذ السماء قعده وقال غزة جديدة بإذن الله عز وجل. فيصعب الناس يصعب الملائكة ويكون أول من يفيد جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام. قال جبرائيل وقال جبريل فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء. فكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل؟ فيقول قال كذا وكذا. فينتهي بالوحي إلى عز وجل الله عز وجل. المشركون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربما حفظوا شيئا ربما ألقوه إلى السحرة ربما أحرقوا من الغرق ولا يبلغ شيئا فلا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله بيان أن الغالب لا إله إلا الله وحده من عباد حق الله وحده ليس للملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل ليس لهم حق بها الحق لله وحده ونسأل الله ذلك بأن الله الحق وأن ما يكون منه هو الحق. وفي هذا دلالة على خير الملائكة والرسل وفي من الزوائد أن الاحتياج بطريق الشخص تسمع بعض الشيء من السماء يوجد عليهم الشهد وتجدد عليهم مدخل الوحي وكان قبل لا يستطيعون ولا دلاله لكن تجدد عليهم النبوه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صار اجتماعهم تاره تصيبهم شهاده تاره لا يصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الله حذر الوحي فكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق الشياطين وكذبهم واشترائهم. وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي ان يقر بذلك ولا ينبغي ان يقلد السحره وكان في ذلك ويجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم وقضاء عليهم لئلا يسر الناس. ولو ادعى انه يرى الغيب او صدقه بعلم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه. وفي هذا فضل الملائكه يعني في طاعه الله وقوته سبحانه وتعالى ورجل جبرائيل وانه راسهم والسفير بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام والله اعلم. وفي ايضا من الكلام كلام الله أن الله يتكلم اذا شاء ويتكلم اذا شاء كما تكلم في القران يتكلم اذا شاء ويامر بما يشاء وهكذا يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام عزيز جل وعلا ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رزقتم فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسلم كلام المخلوقين سبحانه وتعالى وهكذا الاراده اذا اراد الله يوصل الله بالاراده والاراده جل وعلا ومشيئه يليق به سبحانه وتعالى. يعني في وقت النبي قليل جدا لكن بعد النبي قبل النبي قليل ولكن ليس كل شيء يدركونه قد يكون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل ان يقول السحاب قد يمتحن الناس ما يدركون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاثه بالشهود فهو بصحته هذا من الابتلاء والامتحان. نعم يستمر نعم هذا ما ينعم كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم أولى بالشهود ثلاث غد قد يسأل بعضهم فيبلغ الكلمة إلى سحر ركعه.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول رحمه الله باب الشفاعة. فالمسألة في الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطابت أحوالهم الشفاعة وشد المبتدعة بكلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر وحتى يكون على بصيرة الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمين وأهل البدع، فيعرف ما جاءت به النصوص وكتاب السنة ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويسلم من الاعتقاد الباطلة المنحرفة. فلهذا قال رحمه الله الشفاعة وإبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها. قال الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله وقال لله عز وجل وأنزل بهم يخافون، أن أنزل محمد بهم القرآن الذين يخافون أن يخافوا ربهم أن يجمعوا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف يسأل الخطأ الذي يخاف من أسر ربه ليس له من دنيا ولي ولا شميع ينجد به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا، فلهذا أمر أن ينذر به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس له من دنيا ولي ولا شميع. هذا الشفاعة الباطلة، فإن الحلال ليس له من دنيا ولا شميع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أجل له سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يظنونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يشفعون النار بسبب هؤلاء الشفعاء، حتى عبدوهم من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله. قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة، وإن شاعة الحق هي التي يعلن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق. لعلهم يتقون، يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه، ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أمر الله أن يذكر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا اتخذ من الشفعاء لا يملك شيئا ولكن كل الله شفعاء جميعا، فالشفاعة له سبحانه وتعالى. أما ما يدعيه المشركون من قول أصنامهم أو أصنامهم أو أحجارهم أو أمواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل، ولهذا نفح الله عنهم قال ما تنفعهم شفاعة الشافعين ما يظن المشركين ولا الشافعي يطاع. فالشفاعة له سبحانه وتعالى ليس ثبوتا لغيره لا للأنبياء ولا لغيرهم، فإن ليس الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمنون بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا له في السماء والأرض ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى مطلبا منه. قال اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها عبادك المؤمنين، اللهم شفع فيها أفراطي، مطلبا منه جل وعلا. اللهم لا تحرمي شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة، تقول لي حياتي يا رسول الله اشفع لي ويغفر الله لي، اشفع لي ويغفر الله ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا أخي أدعو الله لي تعالي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني لا بأس. أما الأموات والأحجار والأحجار والأصنام فلازم يطلبون منه شيء. وهكذا الغيان الملائكة والجن لازم يطلبون منه شيء. وهكذا الرجل والملائكة لأن الغالب لا يشعر بك ولا يجي عنك فليس لك أن تطلب منه ما شيئا باعتقادك أنه لو سر به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك ما يعتقده يعد الحال والكفار. وإنما يطلب هذا من الحي إن بالمشافهة أو بمواصلة الكتابة أو الهاتف أو الإسك وما حدث الآن أو استهلا من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك الأكبر. أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يجد بها الحالة ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا بعض كله من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى لا يشفعون الا لمن يرتضى. قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا بما باذن الله من يشاء ويرضى. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال سبحانه وتعالى يريد ان يجعلكم من دون الله لا يكون قال في السماء ولا فرض يريد ان يجعلكم من دون الله لا يكون قال في السماء ولا فرض وما له فيهما من شرك وما له فيهما من ضحيه ولا تنسوا الشفاعة عنده إلا لمن يرى الآية. ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنهم لا يشفعون إلا لمن يرتضى لا الملائكة ولا غيرهم. وأن الملائكة في السماء لا تملك إذن ولا شيئا إلا بعد إذن الله ليس ويرضى. وفي الملائكة الذين الله جل وعلا أفضلهم وجعلهم شأنا فقال كم من ملك السماوات لا تملك شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله ليس ويرضى. هي كما الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون الا بالاذن وبالرضا فهكذا الملائكه وان كانوا من خيار الناس واطوال الخلق فكذلك لا يشفعون الا بالاذن وبالرضا. وهكذا غيرهم ما باولى من الجنون والاطفال والاخلاص والملائكه وغيرهم كلهم لا يشفعون الا بالاذن سبحانه وتعالى. الانبياء والملائكه والمؤمنون والاطفال كلهم لا يشفعون الا باذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا ان جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا انبياء او ملائكه او غيرهم كلهم ليس لهم قدره على شيء لا يمكن ان يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ليس لهم نصف وما له فيهما من شرك فلا يستقيم من ملك السماوات والارض ولا ليس لهم شرك في ذلك وليس لهم ايضا مظاهره وهي مساعده وما له منهم من ظهير من عميم فهو لا يحتاج الى احد ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع الا باذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تنفسرون عندهم العجله لان المتعلقين بالانبياء او الملائكه او بغيرهم انما يتعلقون لاحد من الاربعه اما لان يتعلق عليه مالك لما يطلب منه بينه الله له لا علم من بينه السبع ولا غيره او عظيم الله او شريك من مالك وبينه الله انه ليس بشركاء او عظيم وضعيف وبينه الله ليس لك له اعوان ولا أقول الله أنه ظاهرون بل مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي أمر الرابع وهو يحمل أن يكون شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل أنه ليسوا شفعاء إلا بإذنه لا في شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الناس وليس عندهم بعض الناس غير إذنه ويخضعون شفاعة خوفا منه أو رجاء له أو لحاجتهم إليه فقد يشفع الشافع عند الناس والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة لكن لا حيلة لها إلا أن ينسيه قد يشفع أمير كبير أو شيخ كبير كبير لو ردوا شفاعة لربما خرب عليهم نكهة وبلادهم فيشفعون لخوفا بشره خوفا من بلائه أو لحاجتهم إليه في الأمور الأخرى يستعملون فيها فيردوا شفاعة ما ساعدهم ولا عانوا في أمورهم فهم يشفعون بعض الناس إما خوفا وإما لحاجة. أما الرب فلا يحتاج أحد ولا يخافون أحد ولا مالك لكل شيء وقالوا على كل شيء ولا يخاف احدا ولا يخاف احدا ولهذا لا يشفعون الا لا يشفع احد الا باذنه سبحانه وتعالى. قال ابو العباس ابو العباس واحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الملقب شيخ الاسلام في زمانه الملقب بتقي الدين قال كانت وفاته سنه 28 و700 في اوائل المئه الثانيه وكان موجود سنه 61 و600 يقول رحمه الله في هذه الايه ويجب أن أنتم من دون الله الآية نسأل الله سبحانه أن يكون لغيره ملك قال نفى الله قد يكون لغيره ملك او شريك او عون، ولم يقل الا الشفاء، لم يقل ما يتعلق به الكفار الا الشفاء، اما كونه مالكا او شريكا او عونا فهذا معلوم بالانتفاع. قال نفى قد يكون لغيره من الناس الانبياء الملائكه تركه في ملك السماوات والارض او ملك لها او مظاهره، فلم يقل الا الشفاء. فلك لاحد منكم في السماوات والارض ولا شركة ولا مساعدة ومناهرة، فلم يقل الناس إلا مجرد الشفاء، غير سبحانه لا تنفع وما عنده إلا يعلم أجابه، فهو بطل تعلق الكفار بكل يوم جميع الوجود. وسأله أبو ثابت رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعة؟ ويسأل الناس بشفاعة رسول الله، قال لا إله إلا خلف من قلبه، يسأل الناس بشفاعة رسول الله، هم الموحدون الذين يقول لا إله إلا الله عن حزب عن إخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الآخر إن لكل يريد دعوة يعني مستجابة، فتعدى كل من دعوته، وإن اختلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي ليلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنفعهم، أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأخره، هذا في كماله الشفاعة. أما من مات على أي الإسلام من أمته من يهود أو نصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعة، إنما الشفاعة لكمالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوا في المعاصي. هذا كله واضح في أن الشفاعة إنما تحمل أهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك والكفار. كما يقول رحمه الله تعالى الشفاعة التي يظنها المشركون ليعتقدونها هي منتقية في يوم القيامة، ثمنها القرآن، هم يظنون أن أرياتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الأملاك الذين يعبدون أن يشفعون لهم شفاعة مؤذنة، وأنهم لا يحتاجون إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار. أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة، وأما من لا يؤمن بالآخرة فإن يعتقدون أنهم يعبدونهم يشفعون لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من كفر الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة، أكثرهم جاهلين لا يؤمن بالآخرة، فهم يشفعون يقولون يشفعون بالملائكة وبغيرهم لحسبهم العادة ومقاصدهم العادة، وما لا يؤمنون بهم بالآخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة منزلة ويشفع عند الملوك وأشبه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناد ملكه العظيم. ويقول رحمه الله يقول حقيقته أن حديث الأمر يعني حديث الأمر الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان به جل وعلا على الشافع المشفع له، هذه حقيقتها، فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة لكلمة من المقام المحمود في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وافهمه بشفاعة العلماء وسماه المقام المحمود الذي يحمده به الأخرون والأول يوم القيامة، لأن المذكور في قوله جل وعلا فعسي على أي أكثر مقاما محمودا، هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة الأمة. وقيل ان المقام المحمود ان الله يجلسه معه على العصر يوم القيامه، لكن الحديث الصحيح نظر، وان المشهور عند اهل العلم ان المقام المحمود هو شفاعه الامه يوم القيامه. ثم هي تفضل من الله جل وعلا على نفسه فيه، حيث شفع الانبياء فيه او المشهور شفع غيرهم حتى امت الرحمه هذا المشروع فيه وارسل من النار وارسل الجنه بسبب توحيده واسلامه وشفاعه هؤلاء الشفعاء الاخيار فيه. هذه حقيقه امر الشفاعه، فينبغي العاقل ان ينتبه لهذا الامر ولا يغتر بما يقوله عباد القبور عباد الاصنام، لان اجابته للانبياء اي اصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنه ويجعلهم في الجنه يستحقون الشفاعه من هؤلاء مطلقا، وان شفاعتهم لا ترد فيهم وانهم من الجنه بذلك، هذا غلط كبير. من نفس ما فعلوه هو سبب حرمانه من الشفاعه، فما كان بشيء يحرمه من الشفاعه ويمنعه منها هو الشفاعه، نسال الله السلامه. صدق الله جميع العافيه، صلى الله وسلم على رسول الله.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الحافظ الإمام التميمي بن محمد رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مغفورون، ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصح أن يعبدوا من دون الله، بل عباده لا بحق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمه الله وقدره سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب، دل ذلك على أن أولياء الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، فيقول يا ربي اهدني كذا إلى كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، ولد به كله سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.